أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج وليك القائم المهدي بمحمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعدام.
البحث اليوم في مسألة كانت محط أنظار الفرق الإسلامية إلى يومنا هذا، وهي موت النبي الآدم صلى الله عليه وآله وسلم. هل مات الميتة الطبيعية أم أنه مات شهيدا بالسم؟ المشهور بين المؤرخين العامة والخاصة، بل يكاد يكون مجمعا عليه، أن الرسول مات مسموما. المخالفون العمريون وافقوا الشيعة في هذه المسألة، فالموت بالسم هو موضع إجماع، ولكن الخلاف من جهة السم، أين جاء هذا السم؟ العمريون قالوا بأن امرأة يهودية بعد معركة خيبر، وحسب تتبعي كما ذكر صاحب البحار، يقول بأنها أخت مرحب الذي قتله أمير المؤمنين علي في معركة خيبر. وأما الشيعة الإمامية فيعتقدون بخلاف ذلك، أنه مات بالسم، ولكن السم من جهة عائشة وحفصة بإيحاء من أبيهما أبي بكر وعمر. إذن الموت بالسم هو موضع وفاق، ولكن الخلاف في الشخص الذي سمم النبي. العامة يقولون بأنه امرأة يهودية، ووافقهم على ذلك بعض الشواذ من علماء الشيعة، يعني إن صح أنهم علماء، وافقوهم طبقا للمشرب المعروف الذي يحاولون أن يبتدعوه ويثبتوه في مصادرنا الشيعية، بحجة أن المجلسي صاحب البحار ذكر روايات هذه اليهودية وأنها سمت النبي في خيبر. ولكن كعادته صاحب البحار ينقل الأقوال المتعارضة، وهم نظروا بعين واحدة ولم ينظروا بعينين. صاحب البحار رحمه الله ذكر بصريح العبارة ونقل عن علي بن إبراهيم الذي أيضا ذكر روايتين، علي بن إبراهيم صاحب تفسير القنبلة، رواية تقول أنه سمته تلك المرأة اليهودية، ورواية أخرى بيذكرها علي بن إبراهيم الذي نقل عنه صاحب البحار يقول أنه سمته عائشة، في قصة طويلة لعل اليوم ما نقدر أن نذكر هذه القصة. فإذا دعا هؤلاء الوحدويون أن القصة قصة المرأة اليهودية موجودة في مصادرنا. فالرد عليهم بما تقدم بأنه صاحب البحار كمحدث أخباري ينقل الأقوال المتعارضة وينقل من مصادر العامة، وهذه الروايات التي أثبتها في كتابه بحار الأنوار هي من مصادر العامة. نعم بعض الأخبار خبر أو خبرين تقريبا من مصادرنا، يعني من تفسير التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عندما يتعرض لكرامات النبي، من جملة الكرامات أنه نطق الذراع، ذراع الشاة، وقالت لرسول الله: يا رسول الله إنني مسمومة فلا تأكل مني. هلأ أدلة المخالفين على المدعى عندما قالوا بأنه بأن السم مصدره امرأة يهودية وهي أخت مرحف الذي قتله أمير المؤمنين عليه السلام، استدل هؤلاء على المطلب بأمرين. وقبل ذكر الأمرين لابد من التنويه بأن معركة خيبر كان في السنة 7 للهجرة، وأن النبي عندما قدم من الذراع كان أحب إليه من الذبيحة هي الذراع، فقدم فتكلمت هكذا تقول الرواية المنسوبة، قدم عندما قدم لاكها في فمه الشريف قالت: يا رسول الله إنني مسمومة. فهذه القدمة تسرب منها شيء إلى باطنه صلى الله عليه، فبقي يعالج، تأتيه كل سنة حمى نتيجة هذا الأثر الذي دخل إلى باطنه. يعني القصة بدأت في السنة 7 للهجرة، وتوفى النبي واستشهد النبي استشهد في السنة 10 للهجرة، يعني بقيت 3 سنوات النبي يعالج نفسه من هذه الحمى بسبب أثر السم الذي دخل إلى باطنه. الحاصل أن العمريين استدلوا على أمرين في هذه المسألة. الأمر الأول قالوا بأنه ليس بين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله من كان عدواً لرسول الله حتى يقوم بعملية قتله بالسم، لأن كل أصحابه مرضيون مؤمنون إلى آخر نغمة الطنبور. وهذا كما قال محمد حسين صلى الله عندما أراد أن ينزه عمر عن قتل سيدة النساء، قال: ما هو عمر مثل بقية الصحابة، كانوا يحبون سيدة النساء، فكيف بدهم يطبع على قتلها ويجمع على دارها؟ هو أخذها من العامة وهو عامي مثله. إذن الأمر الأول قالوا بأنه مين بده يقتل من النبي، كل أصحابه كانوا طيبين طاهرين إلى آخر النغمة، فإذا ما يدعي الشيعة هو دونه خرق القتل. يرد على هذا المدعى بالتالي أن أصحاب النبي صلوات الله عليه وآله بنص الكتاب الكريم يذكر بصراحة أن بعض أصحابه، بل إن بعض أهل المدينة كانوا موافقين، وإلا ينتفي الخطاب في الآيات التي ذمت الصحابة وذمت الذين يحيطون بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا هي ليست في صدد ذم المشركين في خارج المدينة، وإنما كان كانت الآية تتحدث عن أصحاب النبي الذين كانوا حول النبي. من هذه الآيات قوله تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. من أهل المدينة؟ يعني بعض أهل المدينة مرضوا، يعني تمرسوا على النفاق، لا تعلمهم، نحن نعلمهم. يعني لوحدك أنت يا رسولي يا محمد لا تعلم المنافقين. من الذي أعطاك الفراسة حتى تعلمه؟ أعطاك الله، أعطاك الله الفراسة. أنت لوحدك بما أنت كإنسان لا تتلقى، لا تتفرس بالأشياء من دون القدرة الإلهية. القدرة الإلهية لها فضل عليك قطعا. الذي ينكر فضل الله على رسوله فهو كافر. رسول الله وأهل بيته الأطهار صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون الغيب بإذن الله، أما لوحدهم من دون استعانة بالله، من دون أن يفيض الله تعالى عليهم، هذا يعني سلبي لانتفاء الموضوع. لا يمكن لأي مخلوق أن يتفرس لعلم الغيب أو أن يطلع على علم الغيب دون تدخل الإرادة الإلهية. لابد من تدخل حتى يعلم هذا الرسول أو هذا الولي أو هذا الوصي بعلوم الغيب. إذن من أهل المدينة؟ مين عم يخاطب أهل المدينة؟ عم يخاطب صحابته المنافقين أو بعض الصحابة المنافقين. وعلى القاعدة عند العمريين كل من رأى النبي وسمع منه حديثا فهو صحابي، حتى تخطى بعضهم طوره وقال أنه كل من رأى النبي فهو صحابي. يعني كل أهل المدينة كلهم صحابة على تعريفهم هم للصحابة، لمفهوم الصحابة. بيطلع عندنا أنه جزء منهم كانوا منافقين. من هم هؤلاء المنافقون؟ متفق عليه، يعني حتى عند المنصفين من علماء العالم قالوا أن بعض صحابة النبي هم من المنافقين، حتى أن بعض أزواجه من المنافقات. يعني كنا يظهرن الإيمان ويبطن الكفر، ثم عندما قتلوا النبي أظهروا ما في بواطنه. فالآية نصت على أن بعض أهل المدينة من المسلمين من الصحابة ما كانوا يحبون، لم يكونوا يحبون النبي الأعظم، كانوا يكرهون رؤيته، ولكنهم التفوا حوله لمآرب دنيوية. شيء المآرب الدنيوية هي النفوذ والسلطة، أنه يقتل النبي وثم يتولون السلطة. وهذا بالفعل قد تم، هذا هم سعوا إلى قتل النبي مرارا وتكرارا، خاصة في حجة الوداع عندما خرج من مكة دحرجوا عليه الدباب، هذه الصخور الكبيرة، وأرادوا أن ينفذوا ناقته حتى يسقط من أعلى الجبل. يعني مرة في منطقة فيها جبل وفيها وديان، فأرادوا تنفيره أو أن تسقط بعض الصخور عليه فتقتله. يعني مرارا حاولوا قتله للنبي. فإذا هذه الآية واضحة وصريحة بأنه بعض صحابته كانوا من المنافقين. الآية الثانية وهي قوله تعالى، عم تخاطب بصراحة أهل المدينة، عاصمة الإسلام كانت هي المدينة المنورة، منورة برسول الله مش منورة بأصحابه، هي أظلمت بأصحابه إلا الخلص والأصحاب. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يعني هذه الآية واضحة الدلالة، الخطاب متوجه إلى الذين آمنوا ظاهرا، شددت عليهم، قالت لهم: يا أيها المؤمنين، بحسب الظاهر آمنوا به بالواقع، آمنوا حقيقة. أنتم آمنتم بالله باللسان، لم تؤمنوا بالقلوب. آمنوا حقيقة وبقلوبكم بأن الله واحد أحد، وأن محمدا رسول الله، وأن عليا ولي الله إلى آخر القائل الشريف. الآية الثالثة قوله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. لمن الخطاب؟ لمن يتوجه الخطاب؟ توجه لرسول الله، والمخاطب له أو إليه هم الصحابة، لأن هؤلاء هم الذين كانوا دائما حول النبي. مش كل المدينة كانت يما والله يصلوا خلف النبي، شيء قاعد ببيته، شيء مسافر، شيء مثلا عم يشتغل إلى هنالك. ولكن الصحابة هؤلاء أغلبهم، أغلب الصحابة الذين كانوا يلازمون الجلوس مع النبي ويلازمونه في الحروب، من اللي معروفين هو الأعمدة الثقيفة وغيرهم من المنافقين الذين ذكرتهم الأحاديث الشريفة الصادرة عن أئمتنا الأطهار صلى الله عليه وسلم. فإذا ولتعرفنهم، يعني يا محمد يا رسول، ولتعرفنهم، تعرفن من؟ المنافقين من الصحابة الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر. في لحن القول في عدة طرق لمعرفتهم، طارة يعرفهم بسيماهم بسيمائهم، وطارة يعرفهم في لحن القول. فإذا هذا الخطاب لمن؟ خطاب متوجه إليهم، أن هناك جماعة من الصحابة كانوا منافقين فعلا. الآية الأخرى قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب. هنا ذكر جمع من المفسرين أنها نزلت في الإمام علي عليه السلام، لأن نفرا من المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه. نقل ذلك صاحب تفسير القرطبي وغيره من المفسرين، اعترفوا ما قدروا يقفوا هذه المسألة. فأمير المؤمنين كان شنو؟ شوكة في أعينهم. هم أرادوا أيضا إزاحته وقتله، أرادوا قتله عندما هجموا على داره الشريفة وضربوا سيدة النساء ورفاسها عمر على بطنها وكسر أضلاعها، ليس ضلعا واحدا، كسر أضلاعها ولطمها على وجهها إلى آخر القصة. وهذا ما اعترف به بعض المفسرين أو بعض المؤرخين العامة العمريين، صرحوا بذلك، قالوا أن عمر فعلا عندما أراد قال له جماعة إن في الدار فاطمة، قال وإن، حتى ولو كان نحن عم نهجم على دارها لأنها هي في الدار، نقموا منها ونقموا من أمير المؤمنين علي حتى تصدت لهم هذه الحرة الطاهرة العظيمة سيدة النساء صلوات الله عليها. ليش تجرؤوا إني على قتل سيدة النساء؟ لأنهم سمعوا من النبي بالواسطة أنه قال لأمير المؤمنين علي: يا علي، إذا خرج معك 40 رجلا فاخرج على القوم. تسرب هذا الخبر إلى مين؟ إلى أبي بكر وعمر. الظاهر إن عائشة وحفصة والحلف الملتف حولها من بعض نسوة النبي كانوا يسربون الأخبار لمن؟ إلى أبي بكر وعمر. هلا بالطبع النبي كان يعرف ذلك، كان يعرف ذلك، بس لو خرج 40 لكان حاربهم. هو كان مقيدا بوصية من رسول الله، إذا ذات شرط، ما بيتحقق المشروط إلا إذا تحقق الشرط. إذا خرج معك 40 رجلا فاخرج على القوم، هذا مشروط. فإذا مسألة أنه تجرؤ على أمير المؤمنين وعلى سيدة النساء طبقا لما سمعوه عن النبي بأنه إذا خرج معك 40 رجلا فاخرج على القوم، هذه قلة الأنصار تؤدي إلى شنو؟ تؤدي إلى التجرؤ على المظلوم. ولو أن الناس وقفوا بجانب المظلوم، لسيما سيدة النساء، هي من ألقابها المظلومة الغريبة، هي هذه من ألقابها الشريفة المظلومة الغريبة، فلم يخرج من الأربعين إلا أربعة، وعلى رواية الخمسة مؤم الزبير. طبعا الزبير كان وفيا لأهل البيت عليه السلام، حتى شب ابنه فانحرف عن الولاية أهل البيت عليه السلام. لا يزال الزبير منا أهل البيت حتى يشب ولده أو ولده. وهكذا فعلا لعب الولد في عقل الأب فانحرف عن آل محمد وشارك في معركة الجمل الزبير، وأراد قتل أمير المؤمنين، محاربة أمير المؤمنين علي عليه السلام. الآية الأخيرة قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه نزلت في سورة آل عمران، نزلت في صحابة النبي، صحابة النبي الذين تخاذلوا عن نصرته يوم معركة أحد وهربوا، لم يبق معه إلا أمير المؤمنين وأبو دجان الأنصاري وعمار ممن كانوا يشاركون في المعركة، هؤلاء الثلاثة، وأصيبوا بجراحات بالغة، وأمير المؤمنين أصيب بجراحات بالغة، ولكن النبي كان يستعين به يقول: اكفني هذه الكتيبة يا علي، اكفني هذه الكتيبة يا علي. فكان لوحده ونزل سيف ذو الفقار، إما بأحد وإما بالأحزاب. المهم أنه رسول الله نجا بسبب حماية أمير المؤمنين عليه السلام للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وما محمد الرسول إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. عندما هتف إبليس بوجه القوم وقال لهم أنه مات محمد، فقاموا هالي على الجبل اللي أعلم رسول الله أن أبقوا على الجبل سواء انتصرنا أو خسرنا تبقوا على الجبل. عندما سمعوا الهتاف وانتشر الخبر بين أفراد الجيش، فقاموا هالي الخمسين رجل اللي نصبهم رسول الله على الجبل قال لهم تبقوا على الجبل. وكان عارف النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد بده يلتف عليهم، فقاموا بسموا بهكا تركوا الجبل ونزلوا تحت. فأجى خالد بن الوليد بسرية عظيمة وقضى عليهم وانكسروا، ثم رجع أمير المؤمنين رد الاعتبار للمسلمين. فالآية لها ظاهر وباطن، يعني بحسب الظاهر لما قال إبليس مات محمد أو قتل محمد، سواء قال مات أو قتل، هذا بتشير على أن النبي لم يمت في أحد، هي وحدة. اثنين، في كلمة أو قتل، يعني النبي سوف يقتل، يعني في المستقبل إذا لم يمت في أحد فسوف يموت في مكان آخر، سوف يقتل. فإذا أفإن مات سواء مات محمد أو قتل، من الذي قتله؟ فئة من الناس سوف تقتل النبي. فهذه إشارة واضحة على أنه بعض الصحابة هم الذين قتلوا أبو بكر وعمر وعثمان. هذا الحلف كانوا متفقين مع بعضهم حتى يقتلوا النبي عندما قال لهم على فراش موتي: آتوني بدوات وقرطاس أو كتاب لأكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا. فقام عمر وقال تلك المقالة الفظة الغليظة كذاته الفظة الغليظة، قال إن الرجل لا يهجر، ما قال إن النبي، قال إن الرجل لا يهجر، يعني عم يخرب. فإذا في قريني على أن الخطاب في هذه الآية المباركة تشير إلى من؟ إلى صحابة النبي المنافقين، الصحابة المنافقين. هذه القرينة إشارة تشير إليه: انقلبتم على أعقابكم، يعني سواء مات محمد وهو لم يمت في معركة أحد، أو قتل سوف يقتل في بيته بواسطة الصوم، انقلبتم على أعقابكم. ليش قال انقلبتم على أعقابكم؟ يعني ارتدتم عن دينكم، هني مرتدين من الأصل، بس بحسب الظاهر كانوا شنو؟ كانوا مسلمين، كان النبي يعاملهم معاملة الإسلام. من هنا أراد النبي قتل أبي بكر وعمر فنهاه الله عن ذلك. قالوا لا تقتل. ليش لا تقتلهم؟ لأنه بده يكونوا فتنة لمن اتبعهم، فتنة في هذه الأمة، ابتلاء، تمحيص. انقلبتم على عقابكم، يعني ارتداد، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مين الشاكرين؟ من أبرز مصاديق الشاكرين هو أمير المؤمنين علي وتلامذته الخلص سلمان ومقداد وأبو ذر وعمار، هول التلامذة، هول تلامذة أمير المؤمنين واقع، وتلامذة رسول الله، هول الخلص الذين، وجابر بن عبد الله الأنصاري، بس هول الأوتاد الأربعة الذين ما تركوا أمير المؤمنين علي. وهذه رواية أنه عمار حاص حيصا، لو سلمنا بصحة صدورها أنه يعني مش شك بأمير المؤمنين، أنه هذا الرجل العظيم أمير المؤمنين يفعل به هذا، يؤخذ مكبلا بحمائل سيفه من داره وتضرب سيدة النساء، يعني تحمل على هذا حاص حيصا. إذن هذه لو سلمنا بصحة صدورها عمار حاص حيصا لتحمل على هذا المحمل، انه تعجب، خاصه بمعنى تعجب، احتار امير المؤمنين يجوا هؤلاء الصعاليق ياخذونه مكبلا بحمائل سيفه وتضرب زوجته سيدة النساء. اذن هذه الايه صريحه في ارتداد هؤلاء الصحابه الذين امنوا بحسب الظاهر، اما في الواقع لم يؤمنوا، كما قال امامنا الحجه في احدى التوقيعات انه لم يؤمنا بالله طرفا. هذه من ناحية الكتاب الكريم الذي أشار إلى أن بعض الصحابة كانوا منافقين، وكان النبي يتوجس منهم خيفة، وكان يعرفهم واحدا تلو، وهكذا أمير المؤمنين كان يعرفهم. وأما الأخبار التي دلت على نفاق الصحابة وأنهم أعداء، وليس كما تدعي هذه الدعوة متقدمة بأنهم كلهم كانوا شنو مؤمنين وكانوا طيبين وطاهرين، كيف بدهم يقتلون؟ السنة النبوية دلت على ارتداد أكثر الصحابة. هلا نحن عم نحكي بالآيات كانت بعض الصحابة، هون أكثر الصحابة ارتدوا عنها، ويشهد لذلك أو على ذلك يشهد شنو كتاب البخاري الذي هو عندهم من أعظم الكتب الحديثية، يعني هو بعض القرآن، وأيضا كتاب آخر يليه وهو صحيح مسلم. هذان الكتابان ذكرا قصة شنو ارتداد الصحابة بعد موت النبي تعقيبا لهذه الآية انقلبتم على أعقابكم. ذكر في أخبار الحوض، بس نذكر روايتين منهم، الرواية عن البراء بن عازب قلت طوبى لك، عن أبيه، عفوا، عن العلاء بن المسير عن أبيه قال لقيت البراء بن عازب فقلت له طوبى لك صحبت النبي وبايعته تحت الشجرة، فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعد، لا تدري ما أحدثنا بعد. وفي روايات أخرى بأخبار الحوض ننقل هذه الرواية عن ابن عباس قال خطب رسول الله فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاتاً غراتاً غرلاً، ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إن كنا فاعلين إلى آخر الآية، ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. وفي رواية أخرى يعرض البخاري ذات الشمال وذات اليمين، يا رب أصيحابي، تصغير أصحابه، أصيحابي فيقال، يعني يأتي الجواب لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى بن مريم: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. يعني أنت ارتحلت من هذا العالم، عالم الناسوتي، وأنت على فراش موتك المرتد، ويعلم النبي ذلك. ألا نحن نجار القوم أنه ما كان يعرف النبي أنه نرتده، وهو عرفه على فراش الموت عندما نهره عمر ونعته بالخرف: إن الرجل لا يهجر. وأما روايات المسلم كثيرة هم أيضا، يعني باب الصوم، هون باب الصوم بيذكر، أما الارتداد يذكره في موضع آخر، لأننا نأتي لباب الصوم. وبهذا يتضح عدم صحة مقالة أن الصحابة كلهم طيبين وطاهرين، ما إلى أساس أصلاً، تخالف الأخبار السنية وتخالف الآيات القرآنية التي دلت على كفر الصحابة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأخبار الواردة في مصادر العامة التي تمسكوا بها على أنه صلوات الله عليه وآله مات مسموماً بفعل ذراع شاة قدمتها له امرأة يهودية. وقد روى هذه الأخبار في البخاري في الجزء الخامس صفحة 101. المهم موجود، هلا لم يحضرني المصدر. ذكرها البخاري في كتابه، ورواها أيضا جمع من المحدثين العامة، منهم ابن هشام في السيرة النبوية في الجزء الثالث منها، ومسلم في صحيحه في الجزء 14 حديث 2190. وأنا أكتفي بذكر نص ابن هشام حيث قال: فلما اطمأن رسول الله في خيبر، يعني بعد ما انتهت المعركة، أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية، يعني مشوية، وقد سألت بعض الصحابة: أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله؟ فقيل لها: الذراع. فأكثرت فيها من السم، ثم سمت سائر الشاة، ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يدي رسول الله تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها، ومعه بشر بن البراء بن معرور، قد أخذ منها كما أخذ رسول الله. فأما بشر فأساغها، وأما رسول الله فلفظها، ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أني أو أنه مسموم. ثم دعا بها فاعترفت، دعا بهذه المرأة اليهودية الذي فاعترفت بأنها سمت الشاة أو الذراع. فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يخفى عليك. فقلت: إن كان هي قالت في نفسها، فقلت في نفسي: إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر أني سممت الشاة. قال: فتجاوز عنها رسول الله ومات بشر من أكلته التي أكل. ألا في خبر يعرض صاحب البحار يقول أنه أمر بحبسه حتى مات. قال ابن هشام: قال ابن إسحاق: وحدثني مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى قال: كان رسول الله قد قال في مرضه الذي توفى فيه ودخلت أم بشر بنت البراء بن معرور تعوده، جاءت يعني تعوده في فراشه: يا أم بشر، إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهري، الأبهر عرق متصل بالقلب موجود، من الأكل التي أكلت مع أخيك بخير. ثم قال: فإن المسلمين لا يرون أن رسول الله مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبي. هذه الأخبار العامية يوجد بعض منها في مصادرنا، لا سيما في البحار في الجزء 17 صفحة 317 وصفحة 395 وصفحة 405 وصفحة 406 وصفحة 408. بس ننقل مهم شيء قاله أمير المؤمنين عليه السلام، هلا يأتينا إن شاء الله. الإيراد على هذه الأخبار أولا أن هذه المرأة يهودية، وكل الأخبار تقول يهودية، يعني لم تسلم، لم تدخل في الإسلام، وعندنا نصوص صريحة وواضحة عن رسول الله وعن أهل بيت الأطهار: لا تصح ذبيحة أهل الكتاب والكفار بشكل عام، فضلا عن أنهم نجسون. طيب كيف دعته المرأة اليهودية وأكل، أراد أن يأكل من الشاة التي قدمتها لها، وكيف أمر بشر بن معرور بن البراء بن معرور، كيف سمح له النبي أن يأكل من هذه الشاة؟ يعني كأنه أعطى فتوى رسول الله بأنه يؤكل من أهل الكتاب ويؤكل من اليهودية، لذا أراد أن يأكل فنطقت الذراع وقالت أنني مسموم. طيب كيف النبي لم يتفرس؟ هولا المخالفة الأولى أنه أمر بالأكل من شاة يهودية، وهذه اليهودية أخت مرحة بعض جايين من الخيبر يعني، وهي علمت بموت أخيها، هي أرادت أن تقتله كما تقول هذه الرواية، أرادت أن تقتله لأنه قتل شنو أخاها وأباها إلى آخره في معركة خيبر. فكيف لم يتفرس النبي في حين أن أمير المؤمنين علي تفرس؟ وش قال له للبراء لبشر البراء في جزء 17 صفحة 318؟ نريد أن نذكر هذا المقطع لأهميته. هون وكان مع رسول الله البراء، الخبر طويل، بن معرور وعلي بن أبي طالب الإمام، فقال رسول الله: أيتوني بالخبز، بالخبز، فأوتي به، فمد البراء بن معرور يده وأخذ منه لقمة فوضعها في فيه في فمه، فقال علي بن أبي طالب الإمام عليه السلام: يا براء لا تتقدم رسول الله، يعني ما تأكل قبل ما يأكل النبي. فقال البراء وكان أعرابيا: يا علي كأنك تبخل رسول الله، يعني تنعته بالبخل. فقال علي أمير المؤمنين عليه السلام: ما أبخل رسول الله، ولكنني أبجله وأوقره، ليس لي ولا لك ولا لأحد من خلق الله أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله بقول ولا فعل ولا أكل ولا شرب. فقال البراء: ما أبخل رسول الله. قال علي أمير المؤمنين: ما لذلك قلت، يعني أنا ما نعدتك أنك عم تبخل أو ما كنت أقصد شيء مهم، ولكن هذا جاءت به، هذا مولى الشعر، ولكن هذا يعني الذراع أو الشعر، هذا جاءت به هذه يعني اليهودية، وكانت يهودية، يقول وكانت يهودية، جاءت بذراع وذاءت بشعر، فكيف نأكل من امرأة يهودية ولسنا نعرف حالها، ولسنا نعرف حالها، يعني أمير المؤمنين لأنه لا يعرف حالها فما أكل حتى يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أكلته بأمر رسول الله، فإذا أكلته أنت، يعني كنت يا براء أو يا بشر بن البراء، ما تأكل من هذه الشاة حتى يأمر رسول الله بأن تأكل، أو أنه بس يأكل النبي تأكل أنت، فإذا أكلته بأمر رسول الله فهو الضامن لسلامتك منه، وإذا أكلته بغير إذنه وكلت إلى نفسك. يقول علي الأمير: هذا والبراء يلوك اللقمة إذ أنطق الله الذراع فقالت يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة، وسقط البراء في سكرات الموت ولم يرفع إلا ميت. هذه أكبر قرينة وأعظم قرينة تشير على أنه شنو؟ أنه أمير المؤمنين تفرس بحال هذه اليهودية، واستغرب أنه كيف نأكل من شاة يهودية ذبحتها هي أو زوج أو أحد أقاربها، وثم شنو نأكل من طعامها وهي نجسة. فإذا هذا الرد الأول. الرد الثاني، كيف جاز للنبي أن يأكل من هذه الشاة مع أنها شنو؟ مع أنها مخالفة صريحة للأخبار التي دلت منه صادرة من النبي وآل الأطهار، نهونا عن الأكل من طعام أهل الكتاب إلا شنو؟ إلا الفواكه والخضار التي يمكن تغسيلها، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامه حل لكم. شو المراد من الحبوب؟ قالت الرواية الحبوب والفواكه التي يمكن تغسيلها، يعني الأطعمة التي يمكن تطهيرها وتغسيلها، أما الأماكن المآكل المطبوخة فلا يمكن تطهيرها، لا يجوز أكلها. طعامكم حل لهم وطعامكم وطعامهم حل لكم يا ذا الشر. فسرتها الرواية. الرد الثالث أن خبر سم اليهودية للذراع هو من التلفيقات أعمدة السقيفة. ليش من تلفيقات أعمدة السقيفة؟ لأنهم سموا النبي فأرادوا أن يصرفوا أذهان المسلمين عن فعلتهم الشنيعة، فابتدعوا هذه القصة، قصة شنو؟ أنه سم الذراع بهذه الشاة عند المرأة اليهودية. ابتدعوا هذه القصة ليصرفوا أنظار المسلمين، أذهان المسلمين، عن أنه الذي سمه هي هذه المرأة اليهودية وليس عمدة الصحيفة. رابعا، لو سلمنا بأن هذه القصة حقيقية، وأنا لا أسلم، لأن الروايات التي استدل بها أو استدل بها المجلس، مش استدل بها، عرضها المجلس في بحاره، هي روايتين أو ثلاث روايات وكلهم روايات ضعيفة، ولكن لو سلمنا جدلا لما جاء في تفسير الإمام المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، أنه تكلمت الذراع، فهنا كان أنه ما قال له للبراء بن عازب أنه ما تأكل منها، لعله مأمور بأنه لا يخبره فأكل طعاما يجهل بأنه هو مبرئ من الذنب. أما النبي مبرئ للذنب أيضا باعتبار أن الله نهى أن يخبره، لعله يكون نهى أن يخبره. هذه لو سلمنا فرضا أن الرواية صادقة، حتى لا نطرح الرواية دون أن نؤولها نرتكب شططا، نقول على أنه الرواية لو صح صدورها عن المعصومين فهي تحمل على هذا المحمل، ولكنه شنو؟ لكن النبي لم يمت بفعل هذه المسمسة، يعني نزل شيء من السم إلى باطنه ولكنه لم يأثر، مع أن الرواية هذه المعروفة الزراعة مسمومة متعارضة ببعض مضامينها مع روايات أخرى، عندما تتعارض رواية في مضامينها مع رواية أخرى بعد تسقط الروايتين، خاصة أن هذه الروايات مراسيل، يعني قال نروي، ما في إلا رواية الإمام الحسن العسكري، قال عن فسر الإمام الحسن العسكري صلوات الله الكرامات التي جرت على يدي النبي، وذكر أنه نطق الذراع المسموم. فإذا النبي لم يتوفى، لم يستشهد بفعل الذراع المسموم، وهو سمم مرارا مثل الإمام الحسن، سممته جعدة لعنها الله، سممته مرارا للإمام، ولكنه لم يمت إلا في السم الأخير. هنا هكذا الذراع المسمومة كانت لهذه اليهودية، لا كهالنبي في فمه الشريف، ولكنه لم يبلع شيئا منها إلا شيء نذير يزل، وكانت تصيبه حمى نتيجة هذه، على فرض صحة هذا المقطع فقط. أنه أثر هذه المضغة التي مضغها نزل شيء منها إلى باطنه فصار شنو؟ يعني يعمل له خربطة بالكبد، يعني صح التعبير. وهل يصح أن ننسب إلى النبي أن يعمل له خربطة بالكبد؟ نعم، تفتت الكبد كما تفتت كبد الإمام الحسن، تفتت كبده ولفظه في طش. فالنبي لا يمنع العقل والنقل أنه نزل إن صحت الرواية، رواية الذراع الأسفل إن صحت تقول أنه نزل شيء منها إلى باطنه فأثر في باطنه، فكان كل سنة تصيب الحمى، يعني خلال 3 سنوات تصيب الحمى. فمن هنا استغلوا هذا الوضع أعمدة السقيفة وأتوا بسم عظيم من ملك الروم وأعطياه إلى من؟ إلى عائشة وإلى حفصة، فصاروا يضعون له السم بالطعام ويضعون له السم في الدواء. ومن هنا كان يقول لهم لا تلدوني، لا تلدوني، يعني لا تسقوني الدواء. فإذا استفرسوا بالنبي الأعظم، يعني يتناوبان عليه، تتناوبان عليه حفصة وعائشة شوي قليلا قليلا إلى أن مات النبي بفعل هذا السم الذي جلبه عمر وأبو بكر من بلاده. هلأ أما أدلة الشيعة، نحن الشيعة أدلتنا على أنه مات مسموما بفعل سم جلبه أبو بكر وعمر من بلاد الروم، فيأتي إن شاء الله حول الله وقوته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم السلام، عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لأرواح مأمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله 3.